بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار، في صلاة أهل الأعذار. يقول المصنفون حفظهم الله تعالى: أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. أهل الأعذار، طبعا الأعذار جمع عذر، والعذر نوع من أنواع الضيق أو العلة أو السبب الذي يصيب الإنسان فيجعله لا يؤدي العبادة على الوجه الذي يؤديه غيره من أهل الإيه؟ الأمن والإقامة والصحة، فده بنسموهم أهل الأعذار. أهل الإيه؟ الأعذار، فهم المرضى المسافرون الخائفون، زي مثلا في المعارك أو عند وجود حالة من حالات الخوف وعدم أمن الطريق وانتشار الفوضى. مثلا في بعض البلاد الآن بعد ما يسمى بالثورات، يعني الأمن أصبح غير متاح، فبالتالي مثلا يعني قد يخشى المرء أن يذهب إلى المسجد في صلوات العشاء مثلا أو الفجر. قطاع طرق وبلطجية زي ما أنتم بتسمعوا يقتلون وينهبون ويسرقون، فبقت مشكلة، ماشي كده؟ يبقى أصبح في عذر هنا، عدم أمن الطريق قد يؤدي مثلا لسقوط صلاة الجماعة عن الرجال، إنه أصبح معذور فبيصلي فين؟ في بيته مثلا يعني. إذن أهل الأعذار هم المرضى المسافرون الخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم. طبعا لفظة الشارع أي الله عز وجل الذي شرع الشرع، فيصلون حسب استطاعتهم، فيصلون حسب استطاعتهم. الدليل قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وده أصل ومبدأ من مبادئ الإسلام. دايما كده طالب العلم عنده أصول بيمشي عليه، عندي من ضمن مبادئ التشريع يقوم على اليسر ورفع الحرج، دي قاعدة تحفظها. متى جاء العذر جاء التخفيف والتيسير، متى جاءت المشقة جاء التخفيف، ده الإسلام. يبقى يقوم على مبدأ مهم جدا، اسمه اليسر ورفع الحرج ورفع ايه الدليل له. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، آية سورة الحج آية 78، وأيضا في سورة البقرة آية 86 بعد 200 قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودي برضو أصله. وفي سورة التغابن آية 16 نفس المعنى قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن إذا لم أستطيع يسقط عني ما لا أستطيع عليه، ماشي كده. قال المصنفون فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، يبقى التيسير قرين المشقة، صنوان لا يفترقان، اتوجدت المشقة اتوجد معها ايه التيسير، رفعت المشقة يبقى بتأدي الفريضة ايه كما هو مطلوب منك. ونبدأ بكيفية صلاة المريض، كيفية صلاة المريض، ادي اول ايه اصحاب الاعذار المرضى. قال المصنفون والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه سواء كان ذلك كليا او جزئيا، المرض اما يكون كلي يشمل البدن كله أو في جزء من أجزاء البدن، من أجزاء البدن مثلا واحد أصيب مثلا عفانا لو إياكم بشلل كلي، الجسم كله خلاص ما بيتحرك، خلاص فما بيتحرك، طب ده عايز يصلي نقول له قوم وقف واركع واسجد، من قال هذا؟ إزاي بقول لك عنده شلل إزاي يصلي قيام؟ ما يصليش، صلي هو على حاله على حاله. طيب واحد تاني عنده مرض جزئي مثلا مبتورة ساقه أو عنده ألم في البطن أو الرأس ألم شديد جدا أو إلى آخره، ما يقدرش يسجد على الأرض أو ما يقدرش يركع لظروف العلة اللي عنده، فده له حال في الصلاة هنعرفها الآن. يبقى ده معنى المريض هو الذي اعتلت صحة بدنه سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. نسأل الله تعالى الشفاء لأهل العلل والأمراض، اللهم أمين. ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان ولو على هيئة الراكع، لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، في واحد عفوا رأيكم يكون عنده مرض ما يقدرش يقف كده لازم يقف منحني علة صلى السلامة، فده قيام أنه يكون كده منحني ماشي كده، ده حاله كده خلاص. او مستندا الى جدار مثلا ما يقدرش يصلي غير ما يكون مستند الى عصا الى جدار يمسك في حاجه، عفانا الله واياكم من العلل وخاصه علل القلوب، لان علل الابدان يسيره بجوار علة القلب نسال الله السلام. أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، حديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ أحمد شاكر في حواشي الترمذي وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه إيه ما استطعتم، فإن لم يستطع ما يقدرش يصلي من قيام فقاعدا صلي من قعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه. وعشان كده بعض المصلين من أصحاب الأعذار أحيانا ما عندوش الفقه ده فبيفوت أركان ويقدر يفعلها فربما أبطلت صلاته ولا يدري، مثلا تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام، بعض الناس هو يقدر يقف يكبر وهو واقف تلاقيه يبدأ صلاته جالس، احنا قلنا التطويل ممكن بيتعبك طب اجلس عند القراءة، إنما تكبيرة الإحرام لماذا أتيت بها من قعود؟ ومكبر من قيام بعضهم مثلا يقدر يركع، فيروح يلسه يبدأ قائم كده شوية قاعد ويعمل براسه كده. طب انت لما اسكت عنك الركوع، انت ما قمتش تركع ليه؟ الركوع ما يتعبك وانت قادر على الركوع. يقول لك اصل انا مريض. مريض ايه ده؟ حتى في بلادنا بقت موضه دلوقتي يعمل لك دكك في اخر المسجد كده، تلاقي ناس بعد الصلاه واقف ساعه بيتكلم ماشي، ويجي في الفرض يقعد لي. بالاعجب من كده يقعد في الفرض ويجي السنه يقوم يقف. طب دي النافله يجوز لك ان تجلس بدون عذر، انما الفرض لا. فدي مشكله ليه؟ عشان غياب الفقه. نقول لا، ما دمت تقدر تركع ما ينفعش تركع بالامام، قوم واركع هيئه الراكع، انك ما يسكتش عنك الركوع لانك مش عاجز عنه. اللي سكت عنك القيام لعجز ماشي، يبقى كبر من قيام واجلس. لكن لما تيجي تركع، انا بقدر اركع، قوم واركع كهيئه الراكع ماشي، لان الركوع ما يسكتش عنك هنا ما دام انت قادر عليه، يسكت ان عجزت. واحد عفان لك عنده الغضروف عنده كذا ما يقدرش يركع، يسكت عنه الركوع عليه بالإيماء، انما ده ما عندوش شيء. طب بتصلي بالإيماء ليه؟ فهمت يا ابني؟ اللي بيصلي بالإيماء العاجز عن اداء الاركان، انت مش عاجز. فبقت مشكله، حتى تلاقي بعض الشباب الصغير مش عارف رجليه مجزوعه كده مش يعني ها، وبيمشي عليه وراح قاعد لك في الصلاه ومسك لك الحكاكيز. ده مش احنا جينا اوروبا شفنا عجايب؟ في بلادنا تلاقي الواحد رجليه متنيله خالص وبيتنطط، وده انا مش عارف لو ماشي بس كده زقيته يروح ماسك عكازين. ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ الله يهديك. صحيح مشكله كبيره جدا. لا نقول لك لا، انتبه يعني، انت اسكت عنك القيام للعجز. طب انا مش عاجز عن القيام، يبقى ما يسكتش عنك، يسكت عن العاجز او غير المستطيع او اللي يسبب له حرج، انما غيره لا. ماشي كده؟ فعشان كده مهم جدا نتعلم فقه اهل الاعذار، ابقى عارف اصلي ازاي، خصوصا ما يكون طالب العلم ومش عارف يصلي ازاي اذا كان مريض. ماشي كده؟ مشكله. فنقول لك لا، دي احكام لازم تتعلم.
نعم. من يقدر هذا العذر؟
هو نفسه، الشخص نفسه. نعم، ما انا اقوله انا اجي اقف مش قادر خالص فعلا اتالم، لا اجلس لان اصبحت عاجز. ماشي كده؟ اما اجي اركع بتالم؟ ابدا، انا ممكن اركع. طب بيسكت عنك ازاي؟ ما يسكت. ماشي كده؟ فانت تبقى عارف حال المرض والعله اللي عندك، هل فعلا تسبب لك حرج ومشقه يبقى اجلس، لكن ما بيسببش حرج او الحرج البسيط جدا، ما مش هو الحرج اللي ايه يخليه يسكت الواجب عني. ماشي؟ ما يبقاش عذر. ماشي؟ وهكذا. فده مقياس تخلي بالك منه، اللي يسبب لتأخر شفاء يبقى حرج، اللي يسبب مشقة وألم يبقى حرج. إنما الحاجات الخفيفة جدا ما تجيش بقى. طيب إذا كانت تسبب حرج ليك في ركن مش في بقية الأركان، كانت تسبب لي حرج في القيام لكن مش في الركوع ولا في السجود، يبقى كيف تومئ وأنت تستطيع أن تسجد على الأرض؟ ماشي كده؟ وهكذا. ما استطعت.
يعني معناته الميزان كذلك التقوى، معناته المراقبه، بانه تجعل الله يراقب فيك بحيث انك معناته تعرف هل انت تستطيع تفعل فعل هذا ام لا.
بارك الله فيك، احسنت شخرياط. فاتقوا الله ما استطعت، محتاجه تقوى وخوف وخشيه. كل انسان يكون رقيب على نفسه. ماشي كده؟ ان قضيه مهمه جدا دي عباده. يا جماعه مشكلتنا بعض الناس عايز يتخلص من العباده وخلاص. دي مشكلة تانية. ايه؟
من استطاع يعني.
من استطاع صلاته باطلة، اللي في اركان.
مثلا الناس يجلس على كرسي.
صار
في رجل.
نعم.
ممكن ما يقدر يعمل سجود.
نعم.
لكن يقدر يعمل ركوع، يقدر يعمل تكبيرة الإحرام.
نعم.
فهو شيخنا اعتقد في نفسه انه هو عنده رخصة للصلاة كاملة لروح
الجنة. لا لا لا، هي رخصة عامة عجز عنه فقط.
يقف لكل ركعة ويركع لكل ركعة.
الرخصة للعجز فقط. لأن عندي قاعدة في الأصول بتقول ايه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره. يبقى امتى الواجب يسقط عني؟ ان عجزت عنه. طب في واجب انا مش عاجز عنه يسقط ازاي؟ ما يسقط، يسقط عنك ما عجزت فقط عنه. غيره لا، ماشي كده. فقلنا فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث هذا رواه البخاري، عفوا الحديث السابق اللي ذكرناه عند البخاري ومسلم، ده حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا قلت الترمذي، إنما الترمذي هنا في الحديث اللي إيه في الباب السابق كان تكملة، أنا آسف. فحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. وهذا الحديث عمران بن حسين حسين رواه البخاري. طبعا الحديث ده له قصة. سيدنا عمران كان عنده مرض البواسير، عفانا الله وإياكم. طبعا عارفين مرض البواسير بيكون في ألم شديد جدا، نسأل الله العافية، يعني فعلا قد لا يتمكن من القيام من شدة الألم، وقد لا يتمكن من القعود كمان، مش كده؟ لأن العلة شديدة. فبيقول لك كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة، راح يتعلم. وده الفقه يا جماعة، المعذور لازم يسأل. بعض الناس ما بيسألش، بيقلد وخلاص، لقى الكرسي راح قاعد على الكرسي. طب هل سألت؟ رحت استفتيت العالم او الشيخ، قلت له علتك ايه، اللي انت عاجز عنه، اللي مش قادر تعمله عشان يفهمك. معظم الناس ما بيسالش، ودي المشكله يا جماعه. مشكلتنا في امر ديننا قل من يسال، انما في امر الدنيا لازم يسال، انما امر الدين قل من ايه يسال. مشكله في امر الدين بعد ما يعمل يجي يسال، وفي امر الدنيا قبل ما يعمل يسال، مع ان المفروض العكس يا اخي. في الدين قبل ما تعمل لازم تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ما تيجي تعمل شيء اسأل أولا، في الدين خاصة العبادة. فدي مشكلة تانية. شوف سيدنا عمران يعلمنا هذا المنهج، منهج الصحابة بقى. كانت بيع بواسير، ما اجتهدش وقال لك أنا أعمل بنفسي وإنه صحابي، ماشي كده. ما قبل كده عمار بن ياسر اجتهد، وكان اجتهاده يعني سيدنا النبي حتى ضحك يعني ابتسم لما قام من نومه جنبا رضي الله عنه وارضاه. فطب يصلي ازاي؟ مفيش ماء مثلا، فقاس على الغسل فتمرغ في التراب. النبي قال لك انا يكفيك ان تفعل كذا وكذا، وعلمه يدب وتمسح وجهك وكفيك فقط وتصلي. هو قاس على ايه؟ اجتهد، اسعى الغسل. قال لك الجنب بيغتسل، يعني بيعمم جسمه بالميه، طب مفيش ميه، اعمم جسمي بالتراب فتمرغ فيه. وبرضه راح حكى للنبي وكان في سفر، ما كانش معاه يسال مين، فشي دلوقتي طارق ولازم يصلي، فاجتهد رايه، ماشي كده. وبعدين لما حكى النبي، النبي علمه الصحيح ايه. فقد انت برضه تعمل عمل لانه عدم وجود الشيخ او عدم وجود المفتي او كذا، لان العمل حالي، لازم بعد كده تسال عنه، انا عملت كذا 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 صحيح ولا خطا، مش عدت وخلاص بقى، لا. طب في اللي جاي ممكن تتعرض لنفس العذر ونفس المشكله، فلازم تسأل. يبقى إذا اضطررت لعمل ما قبل أن تسأل، طب بعد ما كده لازم تسأل. وده منهج الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعضهم كان يجتهد في حياة النبي ولكن يسأل، إما أن يقره النبي أو لا يقره. فهو سيدنا عمران كان عنده بواسير، مرض، عفانا الله وإياكم، فسأل عن الصلاة، كيف أصلي؟ فالنبي قال له صلي قائما، فإن لم تستطع. يبقى المقياس عندك أنت، انا بكلمك انت اهو، فان لم تستطع فقاعدا. طب انا مستطيع، يبقى ما ينفعش اقعد، خلاص كده. قال له فان لم تستطع، ما انا مش انا اللي هقيس لك عدم استطاعتك، انت اعلم بحالك مني. ممكن اقول لك انت مستطيع وانت مش مستطيع فعلا، وممكن اقول لك انت مش مستطيع وانت مستطيع، فانت اللي بتقيس بقى قدر الايه الضرر اللي ممكن يلحقك من الفعل، عندك انت المقياس. قال فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. شوف حالك انت بقى، انا اديتك الحكم الشرعي وانت قيس حالك، اللي تقدر تعمله اعمله، واللي ما تقدرش تعمله يسقط عنك. قال المصنفون فإن عجز عن ذلك كله، ما يقدر يصلي من قيام ولا من قعود ولا على جنب، صلى على حسب حاله. الله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. تقول لي ازاي معقول واحد مش يقدر ليه؟ لا قيام ولا قعود ولا على جنب. عفان الله، في واحد مثلا ملازم فراش على ظهري فقط ما يتحرك، واحد تاني قد يكون مثلا بعض في بعض المعتقلات لا يكون واقف ولا نايم ولا معلق، وصل الظلم في بعض يعلقوا من رجليه، سبحان الله مقيد برجليه في وصل. طب حضرتك يصلي اي صلي على حاله هكذا سبحان الله، ولا تسقط عنه الصلاة سبحان الله، ماشي كده وهكذا. فاتقوا الله ما استطعت. قال ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا، طول ما عنده عقل لا تسقط عنه الصلاة. يا الله، علشان كده قلنا مثلا اللي بيعمل عملية جراحية هيصلي زي عقله غايب هنا، واخد مخدر مدينه بينك، فنقول لا لما يفيق يصلي على حاله، ماشي كده وهكذا. قال حتى لو صلاها بالإيماء لقدرته على ذلك مع النية. الله، يبقى أنا مش قادر أتحرك خالص، طب النية تقدر على النية اللي أقدر، طب انوي وصلي بالإيماء برأسك فقط، مدام عجزت. في بعض الناس مثلا يكون جسمه كله مكسر سبحان الله، فجسمه كله في الجبس، تجد بعض الناس كده سبحان الله جسمه كله في الجبس، مفيش غير رأسه بس اللي، وحتى رأسه معمول لها رقبة ومثبتة كده ما يقدرش حتى يحركه، ماشي كده، لكن عنده عقل ثابت. نقول له انوي بقلبك وابدأ صلي. صلي ازاي؟ مش عليك ان تجري اركان الصلاة على قلبك. الله اكبر، وانا هو عادي جدا، انا الان قائم قلبي هو بقرأ الفاتحة، خلصت الفاتحة اقرأ السورة قرأ، انا الان هركع الله اكبر بدون حركة، انا الوقت راكع قول سبحان ربي العظيم، طيب انا خلصت هرفع سامي على الله من حمده ربنا لك الحمد، انا هسجد الله اكبر، كله على قلبي حتى تفرغ
زي
المشلول كامل. نعم،
يكون عنده نفس الأجر.
طبعا نفس الأجر، الأجر لا ينقص عن الصحيح. حديثنا صلى الله عليه وسلم من كان مريضا أو مسافرا أجري عليه عمله كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي سبحان الله رحمة، لأن ده ترخيص عند عجز، فأخذت الأجر كاملا. قال فإذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بعينه، بعينيك أهو عندك جفون صح، ابدأ كده عند الركوع غمض شوي، السجود غمض أهو سبحان الله، شوف قد ايه يسر يا جماعة. عجز عن حركة العين اجري على قلبك، اجري على ايه؟ انك فاتقوا الله ما استطعتم. كان زمان يقول لنا ايه صلي برمشك، لا ده عند العجز، ان في بعض الناس عادي هو يقدر يوم براسه يقول لك هصلي برموشي، رموشك ايه يعمل حاجه؟ الرموش ده عند العجز الله يصلح حاله، عند العجز مفيش مش قادر اومئ، ماشي كده. فالاسلام دين يسر، هذا عن يبقى فهمنا صلاه المريض يا جماعه، يبقى اللي نعم
اتفضل.
نعم،
عليه قضاء بعد ان يفيق من البنج.
سؤال طيب، المريض اللي في عمليه جراحيه ممكن تطول بيه الوقت، عليه القضاء بعد ما يفيق؟ عليه القضاء، عليه قضاء الصلاه الفاتحة اثناء ايه العمليه الجراحيه، خلاص كده لا تسقط عنه الصلاه، انما هو في الحال ده ما يصليش، ما عندوش عقل، غاب عقله لوجود الادويه والعلاج الغياب خالص، لكن لما ان شاء الله ربنا يمن عليه ويفيق من الجراحه بيقضي ايه ما عليه. ننتقل بقى لصلاة المسافر، احنا عرفنا صلاة المريض اهو، يبقى المرض خلاص ضابطه معروف، عرفنا ازاي اللي بيسقط عننا العجز فقط. طب اللي مش عاجز عنه بقى دي على حالك، مش تقعد طول الصلاة قاعد وانت قادر تقف في الركوع وقادر تركع وقادر كذا، لا اللي يسقط عنك فقط اللي انت عجزت عن فعله، غيره لا. صلاة المسافر وتشتمل على أولا قصر الصلاة الرباعية وفي مساء، قضية القصر الأولى. المسألة الأولى في حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر، ما في خلاف، خلاص مسألة الإجماع إن القصر جائز في السفر، انتهت. ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى في سورة النساء آية 101: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. سورة إيه؟ النساء آية 101. قد يأتي إشكال في هذه الآية، وآتى عند بعض الصحابة كعمر وسأل النبي هنا الآية إن خفتم، فتيجي بقى دور السنة ليبيان ما أشكل عليك وتوضح الآية دي. عشان كده مهم جدا اللي عايز يفهم القرآن يكون العلم في السنة، عشان الجماعة اللي بينكروا السنة ماشي كده يقول لك القرآن بس، ده القرآن نفسه بيقول لك لازم تاخد بالسنة، اللي بيقول لك القرآن بس وحكم عقلك، ها نقول لا أنت مخطئ وأنت جانبت العقل، يا من تدعو لتحكيم العقل انت خلفت العقل، لان القرآن نفسه يقول لك ايه؟ اتبع السنة، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول لك يا صاحب العقل وليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد عن الفتنة هنا الشرك، اللي خالف أمر النبي قد يصل للشرك والعياذ بالله تعالى، مصيبة كبيرة جدا. فعشان تفهم القرآن السنة لازم تفهم القرآن بالسنة. فالآية بتقول إيه؟ إن خفتم، يبقى قيدة القصر بإيه؟ بحالة الخوف فقط ماشي كده. طيب قال المصنفون: والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره. طب جبتم منين وغيره؟ تعالوا نشوف الدليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر وقد امن الناس، يعني كنا بنقصر في حال الخوف الاول، دلوقتي بين دوله اسلام ولنا قوه فامن خلاص، فتح مكه بين دوله اسلام امن خلاص، طب نقصر ليه؟ ماشي، هو السؤال كده. طيب قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الله، بغير هذا النص كان لا يجوز القصر إلا في الخوف. فجت السنة توضح الآية، حتى في آيات كثيرة جدا استشكلت على بعض الصحابة، مثل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الصحابة له: ومن منا لم يظلم نفسه؟ كنا كلنا ضايعين كده، كله هيضيع، هو الأمن يعني النجاة يوم القيامة ماشي كده. طب الأمن لمين؟ الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب من منا احنا؟ من منا ما ظلمش نفسه؟ كلنا ظلم للنفس، ولا في واحد ما شاء الله صحيح؟ كلنا ظلمنا أنفسنا، يبقى كلنا ضايعين وفق نص الآية كده على ظاهره صح؟ فالصحابة برضو زي ما استشكلت عليه فراحوا للنبي عايزين يعرفوا ايه حكاية الظلم. قال: انه الشرك، مش الظلم اللي انتوا فاهمينه تقصير يعني، لا ده الشرك. فيجي السنة تبين لك، طب اللي بيقول لك انت مالكش دعوة بالسنة ده يبقى هيفهم؟ والله عمره ما هيفهم، وهو اصلا ما عندوش استعداد انه يفهم. هو ليه قال لك اتركوا السنة؟ ان هو غبي ما عندوش استعداد انه يفهم. انت فاهم يا ولد؟ طيب فنقول له لابد من السنه عشان نفهم. فالنبي قال: صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والحديث حديث زي النبي قاله، لان جه احد الصحابه سال عمر يعني يا ابا حفص يعني كيف نقصر وقد امنا، يعني خلاص بقى في امن. قال سالت النبي سؤالك هذا. عمر سال نفس السؤال ده لما نزل ايكو بقى في امن، راح عمر يسال النبي يعني كيف نقصر وقد يعني الامن حل. قال يا عمر صدق، تصدق الله بي عليكم فاقبلوا صدقته. فاقبلوا ايه؟ صدقته، منحة، ربنا جعلكم منحة اقبلوها. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه على القصر يعني. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وزي بعض العلماء يقول لك في السفر العزيمة القاصر، دي العزيمة يرحمك الله. شوف بعض العلماء من حرصهم على السنة دي قال لك وفي السفر العزيمة القاصر للإتمام، إن نقول بالجواز يعني ماشي كده، لأن يجوز لك أن تقصر يجوز لك أن تتم، لكن طبعا السنة القصر، السنة إيه؟ القصر. كان سيدنا ابن عباس يقول إن الله يحب أن تؤتى رخص كما تؤدى عزائمه، زي ما بتأدي العزيمة والفرض ربنا يحبك كمان تاخد الرخصة اللي منحك إياها لعذر ما عندك، يعني هدية يا أخي، ألا تقبل الهدية من الله عز وجل؟ يقصر.
وهم أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ما عايز يقول لك إن الأمر على الجواز، ماشي كده، عايز يفتح الباب عشان سبحان الله، شوف عشان فكر الصحابة عشان الغبش اللي هيحصل في الكون ده من الناس، فعشان ما يجيش واحد ممكن يكفره اللي ما بيعملش كده، وأنت شايفه ماشي كده، أو يفسقه أو يبدعه. لا لا، عايز أقول لك إن في أمور جائزة، يعني إن فعلتها تثاب وإن تركتها لا شيء. فده اسمه فقه الصحابة بقى رضي الله عنه.
يعني الإتمام في إتمام الصلاة في السفر
جائز.
جائز
لا هو سنة. القصر السنة. طب إن أنا تميت وجدت من نفسي نشاط لا حرج تجزى يجزئك.
لكن ليس سنة.
إيه؟
ليس سنة.
يعني ليس سنة.
يعني إنه الأصل القصر.
لا إتمام مش هو السنة. السنة القصر.
لا يعتبر مخالفة
للسنة. لا مش مخالفة. عند إن الأمور الجائزة. ماشي كده، الأمور الإيه؟ الجائزة. بالضبط على إقراره وضيفة الشيخ رياض قالك ماشي ها طبعا استنباط ماشي كده. وكذلك في الفطر في السفر كنا نصوم بعضنا يصوم بعضنا يفطر، ولا يمكن هؤلاء على هؤلاء. عايز أقول لك شوف ساعة الفقه بقى، ودي أمور من مهم جدا يتعلمها الطالب، لكن الأولى أن تتبع السنة في القصر في السفر. قال ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهما، أي في أنه صاحبهم، وذكرني عن الملازمة حالهم كان كده رضي الله عنهم أجمعين. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله، كما يكره أن أنت تعصاه يحبك تاخد الرخصة، يحبك تاخد إيه؟ الرخصة. ودي طبعا من عالي الترغيب والحث على فعل الرخص، بس ما تكون رخص بالدليل. ها ان عندنا الناس بيفهموها خطأ، يقول لك خلاص نتتبع رخص العلماء. اي رخص؟ ونتتبع نوادر العلماء. النوادر حتى يسمون نوادر، تجد مثلا عالم مثلا واخد بالمنهج كذا كذا، لكن ليه هنا زلف حتة كده رخص فيه قوي بدون دليل، ما تاخدش دي عنه. إن قال من جمع رخص أو نوادر العلماء جمع الشر كله. ففي ناس يعمل إيه؟ حاجة مش جاية على الهوى، في عند الفقيه ده، يروح لفقيه تاني ياخد من عنده اللي جاية على الهوى ويسيب دي منين، فعمال يلقط لنا، فده هيجي في الآخر مش هيعمل حاجة خالص، لا هيصلي ولا هيصوم. مش كده؟ مشكلة. قالوا وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وقد أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها. قال لك أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى عندنا الترخيص جاء للمسافر، السفر كما تعلمون قطعة من العذاب وفيه شغل حتى وإن كنت مستريحا، فبالتالي رخص لك الإسلام فجعل الرباعية ثنائية في السفر. المسألة الثانية في تحديد الصلاة يجوز فيها القصر، مش كل الصلوات، الرباعية فقط. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، لا يجوز مثلا قصر الفجر، صلي ركعة بقى وتر. طب المغرب صلي ركعة ونص، هي 103 ركعات، نصها ايه؟ ركعة ونص. طب صلي ركعة ونص ازاي؟ ينفع؟ يبقى القصر في الصلاة الرباعية. قال ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. شوف حد أربعا، فبيتكلم عن رباعية فقط، هي فقط اللي بتكسر فين؟ في السفر. حديث أخرجه الإمام مسلم، فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وبالأميال 48 ميلا. يعني هنا المصنف بيأخذ بقول ابن عباس في المسافة هي حوالي 81 كيلو، وهو ما يقارب 80 كيلو مترا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. ويتكلم عن السفر قديما، يعني 80 كيلو دي قديما تاخد يومين، ماشي كده؟ سفر على الدابة أو ماشي على رجليه تاخد يومين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفر، النبي سمى السفر في يوم وإيه؟ وليلة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أو ذي محرم، فسمى اليوم بالليلة إيه؟ سفر. ولا يمنع أقل من ذلك أن يسمى إيه؟ سفرا. ده كان بس بالنسبة للمرأة في سفرها بمحرم. طبعا احنا قلنا المسألة هنا خلافية في تحديد إيه؟ مسافة السفر. من الخلاف السائغ لكن دول عندهم أدلة استنبطوا منها واجتهدوا فيه، زي الحديث ده، يعني اللي أخذ باليوم بالليلة خد من هنا، يعني سفر يوم بالليلة حوالي 80 كيلو، ده اجتهد ابن عباس وفق نص، ماشي كده؟ مدام عنده دايما يقول لك كده اللي عنده الدليل المستنبط منه، فبتبقى المسألة مسألة ايه؟ خلاف، فيعتبر يعني. ما عشان كده قلنا ايه الاولى اخذ النص الصريح. طب هل ننكر الخلاف؟ لا ننكر الخلاف في المساله ما دام فيه الدليل اللي استنبط منه ايه النص، انما لو كان اجتهاد مفرغ من الدليل اصبح رايا، ماشي كده؟ لكننا نعتمد على بعض النصوص الموجوده في السنه اللي تحمل هذا المعنى، تحمل هذا ايه المعنى، بخلاف الراي العاري عن ايه عن الدليل، فيبقى قول صحابي إن خلفوا جميع الصحابة خلاص يبقى ناخذ بإجماعهم، ناخذ بإجماعهم. إيه؟ يعني إن أخذت بهذا الرأي جائز، لأن عندك فيه إيه؟ دليل، هو دليل الاجتهاد من الصحابي وفق النص. عليه الصلاة والسلام خمسة أميال،
سبعة وثمانية يعني كيلومتر،
خمسة أميال. نعم،
يعني أنا شفنا عندنا مكان أماكن في القرية متاعنا بعيد علينا سبعة وثمانية كيلومتر. نعم، بعيد عنا المدينة تماما. يعني هل الإنسان لو قصر في سبعة وثمانية كيلومتر؟
ما أنا قلت أهو، حتى الشيخ الإسلام قال كده، قال وهذا يعود لعرف الناس. طب حدد لنا العرف عشان برضه. قال إذا فرقت مدينتك إلى الفضاء زي صحراء مثلا، وغابت عنك بيوت مدينتك لم ترها، فأنت في سفر.
شفنا الإنسان ممكن مرات يبعد كيلومتر أو اثنين كيلومتر فتغيب مدينتك بالأشجار أو شيء، فاهمني؟
ما أنا قلته هو حد العرف كده، هذا بيرجع لعرف الناس. أما إذا كانت المدن متصلة خلاص يسقط الحكم، ما يبقاش تاخد بيه، إن بقت متصلة للمدينة حتى وإن طالت المسافة خلاص. فكده هتاخد بقى بالايه؟ بالثمانين كيلو. طب ما اتصلتش، ولك ان تاخذ بهذا العرف انك تبعد عن مدينتك ومفيش خلاص مش باينه خالص معالمها، وخرجت للفضاء فانت لك رخصه الايه؟ القصر.
ومن اجتهد في ذلك يا شيخنا لا ياثم معناتها؟
لا بالعكس، لا ياثم. كان بعض العلماء المعاصرين عندنا مثلا في مصر قديما في من فتره الستينات والسبعينات كده، كان عندنا في منطقه اسمها امبابه ماشي كده، ومنطقه اسمها الجيزه عندنا احنا، فكان لو خرج من الجيزه لامبابه كان يقصر. بس قديما دلوقتي خلاص الجيزه وامبابه بقى كده، ها يعني مفيش 10 دقائق. فهو كان بياخد الحكم الاجتهادي ده، انه خلاص بيقيس على العرف ده، انه لو خرج كان فعلا يخرج قديما من الجيزه نفسها يتمشى كده خلاص ساب المدينه بقى فيه. كانت كله صحه، مفيش تجد مثلا في كل كيلو في بيت ولا ولا. نعم، لا تفضل.
الإنسان العام يتبع شيخه دائما، معناته قل له يا شيخنا إذا سافرت لفلان المنطقة الفلانية هل لي أن أقصر أم لا؟ أو معناته يجتهد من نفسه، قل مثلا هذا في نظري سفر أقصر معناته.
بارك الله فيك. نيجي للعوام بس. أولا حاجة مهمة جدا يا جماعة نفهمها، قضية التقليد. العلماء كرهوا التقليد مطلقا، حتى العوام ما لهمش أن يقلدوا، عليهم أن يتعلموا العلم، يسأل ويتعلم. طب إذا ما كانش عنده القدرة خالص على الفهم، هو ده اللي بإيه بيتبع شيخه خلاص كده، يقول له اقصر يقصر بس خلاص، لأن ما عندوش القدرة خالص على التمييز. إنما غير يقول له اسأل وتعلم وافهم، لازم تتعلم، ولازم إحنا نعلم الناس عدم التقليد، نقول لازم تتفقه في دينك، ولازم تتعلم الأحكام الشرعية، ونصبر على تعليم الناس. طب لو واحد مثلا في بعض الناس قدرات ما عندوش القدرة على التمييز خالص، فهذا بقى اللي هو العوام اللي هو يقلد شيخه. شوف شيخه مثلا لو خرج بيكسر يكسر، ما بيكسرش ما يكسرش، خلاص يتبع شيخه. بارك الله فيك. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يكسران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، يعني خدوا بالرأي اللي هو 80 ايه؟ كيلو، 80 كيلو. وأما طبعا أنا ما ذكرش طبعا هو المصنف مال لهذا الرأي. لماذا؟ لأن هذه المسألة قد تحدث بلبلة عند كثير من الناس، فبيعرفش يضبطها، فعشان يعصم الناس من الزلل فأخذ بإيه؟ بالرأي التميكي، عشان يقفل الباب على إيه؟ اللي ممكن ما يعرفش يقيس العملية عرفا أو كذا فيتعب ويتعب غيره، وحرصا على الفريضة، حرصا على إيه؟ زي ما الشيخ قال لك العوام بقى، فنقول له 80 كيلو عشان ما تبلبلوش، لانه ممكن العامي ده ما يعرف ما يفهمش ماشي كده، ممكن يعمل لك اي حاجه، ممكن لو خرج من بيته لبيت جاره يقول لك انا كده مسافر.
بالنسبه للمرأة مولانا ذكر انه عندها كمان يوم ونص ممكن ان تسافر من غير محرم، واليوم يعني في زماننا هذا يوم ونص ممكن تصل لاخر العالم.
نعم،
تاخذ في الوقت ولا في المسافه؟
لا، هنا بالنسبه للمرأة خلاص هو السفر هناخد فيه، حتى لو كان ممكن في ساعة بقى تبدأ سفر. أنا باجي من مصر لألمانيا 4000 كيلو تقريبا في 4 ساعات، فهل عشان بقول أنا كده مش مسافر؟ لا مسافر. ماشي كده. فالآن الحمد لله يعني الوسائل النقل تيسرت، لكن يبقى سفرا. لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم، لازم معها المحرم حتى لو كانت في طائرة ومستريح. مش حتى العلماء بس قالوا عند الضرورة الملحة السفر اللي مفيش فيه بيتوتة، زي مثلا بعض الإخوة يضطر أحيانا زوجته لازم تيجي من بلد وما عجز عن السفر هو أو كذا، فنقول له المحرم ياخدها لغاية باب الطيارة في المطار وأنت تكون مستنيها في المطار ما دام مفيش بيتوتة. أجاز العلماء هذا عند الضرورة.
هي ممكن تفكر تقول مثلا فترة السفر قصيرة، ولكن هي تأتي لبلد ما تعيش فيها سنين.
لا لا يجوز للمرأة أنت الفتن بقى اللي عايشين احنا دلوقتي، تيجي يقول لك للدراسة تترك بلدها وتيجي بلاد الغرب مثلا للدراسة بدون محرم، لا يجوز. لا أدري أين واردها، لا أدري أين أخوها، هذا لا يجوز شرعا. دراسة إيه دي؟ اقعدي في بلدك، الله يرضى عليك، بين أوليائك ومحارمك، اتقي الله ولا تخرجي تقولي دراسة غير دراسة، لا يجوز. هذا مخالف لشرع الله عز وجل ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا نقول له الأفضل أن تبقى معها وانتظر حتى يسر عليك الحال وتسافر انتوا الاثنين، إن الطريق غير مأمون. زوجة لازم يكون معاها محرم، نقول إن عند الاضطرار يعني فأنا عاجز أن أعمل كذا خلاص لمشقة ما، فقلنا بعض العلماء أجاز هذه الكيفية إن المحرم يكون معها لغاية المطار وأنت منتظرة في المطار الآخر. نعم.
المحرم أي سنة لازم يكون يعني؟
المحرم لازم يكون رجل.
رجل.
بالغ عاقل راشد.
يعني الطفل لازم يكون كم عمره سنة؟ يصير 7؟
لازم يكون بالغ.
بالغ.
نعم. إنما يجي الطفل عنده 6 سنين تقول له محرم، محرم إيه؟ هو إيه العلة من المحرم؟ ده هو محتاج محرم صحيح. العلة من المحرم إيه؟ أن يقوى على الدفاع عنها وحفظها في السفر. ماشي؟ قال وأما نوعه فهو السفر المباح، وبرضو يعني بعض العلماء يعني المسألة فيها خلاف، يعني بعضهم يقول لك لا يستفيد من الرخص إلا من كان في سفر مباح. ماشي؟ وعمموها. طب واحد مثلا راح يتنزه يقول لك لا ما يستفيدش إذا كان في مخالفات. ماشي كده؟ وحقيقة الواحد بيميل لهذا الرأي، إن فعلا يستفيد من الرخص اللي في سفر طاعة أو سفر مباح، كعلم أو تجارة مباحة. مش واحد مثلا رايح مثلا يتاجر في الخمرة ويقول لك أكسر تكسر يكسر رقبتك. مش واحد رايح على البلاج في وسط النساء العراية ويقول لك أصل لي كسر كسر إيه هنا. ماشي كده. وأما نوعه فهو السفر المباح. نعم. في والله عادي، ما ده عادي اعمل حاجة. مش بيقول لك رقاصة تقول لك الحمد لله بصلي، دي نكر ودي نكر. وعريان تقول لك بقرا القرآن وبروح احج، عادي. هم عندهم انفصام، عندهم الدين ده يكون في الجامع فقط، انما بره روح براحتك. ما ده الفكر الاستشراك اللي علموهم كده، ده الاسلام يا جماعة حلو. الحمد لله بكون على المسرح وبقرا قرآن، داخل يكذب الان على المسرح وكذا، وابن يقول لا لازم يقرا قران قبل ما يطلع على خشبه المسرح، وهي داخله على المسرح هترقص على المسرح. يا رب وفقني، يا رب يا رب يوفقك للحرام يا مجرمه، مصيبه كبيره عادي. قال واما نوعه فهو السفر المباح كالسفر للتجاره والنزهه، بس النزهه المباحه طبعا، والسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، على رأي كثير من العلماء. قال كده على رأي كثير إيه من العلماء، بعضهم يرى ما دام سفر يجوز فيه القصر حتى، لعله أن ربنا يهديها. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ دي مسألة مهمة. قال المصنفون من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، زي حضراتكم في دول الغرب الآن، عندكم إقامة مطلقة. طالب جاي بيدرس يعني سنة 2 3 4 5 6 ما يعرفش ايه، خلاص بدأ أصبح عنده إقامة، يبقى إقامته في ألمانيا مثلا. خلاص واحد تاني جاي للعمل ومقيم، تقول لي أقصر؟ هي تكسر عمرك كله؟ ما فيش، مالكش قصر أنت، لأن أنت إقامتك أصبحت في البلد دي. قالوا لانعدام السبب المبيح للقصر في حقك، أنت مش مسافر الآن، أنت مقيم هنا، لكن لما تيجي تروح بلدك زيارة بقيت مسافر في بلدك، مع أنها وطنك، آه بقيت مسافر، أنك مش مقيم فيها الآن، أنت مقيم في دولة أخرى. كذلك إن نوى الإقامة أقصر من 4 أيام، وده قول برضو خلاف، قالوا 4 أيام برضو خلاف بين العلماء. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة، بعد الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى به 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قد قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، يعني 4 أيام تقريبا. 11 فريضة فيها كم يوم؟ ها؟ 11 فريضة يومين والتالت يعني تقريبا، صح؟ خلاص يعني 3 أيام. فعايز أقول لك يقصروا فيه، هم خدوا على الدات لأنه لما فقعد بعد كده جه الموسم فخرج لمنى، ماشي كده، وده في المنسك برضو يقصروا كده. المهم هم أخذوا بالرأي 4 أيام، فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامة صلى الله عليه وسلم في القصر ومن زاد أتم. ذكره الإمام أحمد، ده عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، حديث أنس 10 أيام نقصر إيه الصلاة، ومعناه ما ذكرنا، يعني بعضهم خد 10 على 10 صلوات يعني، وبعضهم قال 10 على 10 إيه أيام، لأنه حسب خروجه إلى مينا وعرفة وما بعده من العشر، يعني حسب الفترة كلها، مع إن في مينا القصر أصلا سنة حتى للمقيم، ماشي كده، إن منسك خلاص. فبعضهم يعني قال خد بالعموم الأيام كلها، بعضهم حسب لا قال الأيام التانية دي منسك أصلا فبيكون فيها القصر حتى للمقيم، عشان تعرف الخلاف جه منين يعني. قالوا معناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى، حسب خروجه إلى منى وعرفه وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام، يعني إذا كان مثلا راح يقضي طلب ما عندوش نية الإقامة لكنه عايز يقضي المصلحة دي، طالت المصلحة يقصر ما دام حتى وإن طالت شهور، ما دام ما عندوش نية إيه إنه يقيم. قال ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما، هو راح يقضي مصلحة اتقبض عليه مثلا قعدوا شهر شهرين يقصر طول الفترة، ماشي كده، انه مش ناوي الإقامة، ده أقام غصب عنه، ماشي كده. قالوا أو بمطر، هو مسافر لقضاء حاجة ومش ناوي الإقامة، جه مطر شديد منع من السفر والرجوع، لك رخصة القصر. ولو أقام سنين، ما دام اتمنع ومش ناوي الإقامة لكن مونع من العودة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، ده إجماع، ما دام انت مش ناوي الإقامة لك رخصة القصر طول فترة إقامتك الجبرية دي، إنك مش ناوي الإقامة. وطبعا قضية 4 أيام خلاف بين العلماء، قالوا فكل من كان مسافرا حتى وإن زاد على 4 أيام فلا حكم إيه القصر ما لم يقيم إقامة كاملة. المسألة الخامسة، الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة، يعني المسافر أحيانا بيجي حالات لازم يتم يجب عليه الإتمام، ما ينفعش قصر مع إنه مسافر. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها واحد إذا أتم المسافر بمقيم، أنت في السفر دخلت مثلا تصلي الإمام مقيم، ماشي كده، فهتصلي وراء مأموم يبقى لازم تتم معاه، فيلزمه الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث سبق تخريبه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني اللي يصلي وخلف إمام مقيم يتم معاه. دي أول حال. ثانيا إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام ولا يدري هو مسافر أم مقيم كأن يكون في المطار ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. بعض العلماء خالف هذا فقال يجوز لك تعليق النية، يجوز لك، ده بعض العلماء، لكن الغالب أنك يلزمك الإتمام، يلزمك إيه؟ الإتمام. طيب إن علقت النية لك جاز على بعض قول العلماء أنك يجوز لك تعليق النية. يعني إيه تعليق النية؟ أنا في مطار مثلا واحد تقدم يصلي بنا، أعلق نياتي بنيته، أقول مثلا في نياتي إن كان مسافرا قصرت معه، إن كان مقيما أتممت، ماشي كده؟ فيجوز لك تعليق النية هنا، فهو دخل الله أكبر، أنت علقت نيتك بنيته، سلم من ركعتين سلم معه لأنه كده مسافر وأنت مسافر. طيب قام قوم معه على الإتمام، يبقى علقت نيتك بنية إيه؟ الإمام. ده بعض العلماء أجاز هذا. نعم. مخالفة. ما تنوي قصر إلا بعلم حال الإمام. اليقين في النية. إنما أنا ما أعرفش حاله وأنا مسافر وإحنا في مطار مثلا. فنقول لك يجوز، العلماء قالوا يلزمك الإتمام. وبعضهم قال علق نيتك بنيته. علق نيتك إيه؟ بنيته. نعم. أنه
ربما كثير من الناس لما يدخل على إمام مقيم.
نعم.
ربما يكون معه فاتته ركعتين.
نعم. الله يكرمك.
يدخل ومعه يدخل مع الإمام كمعناته مسبوق ويصلي ركعتين فقط ويسلم، معناته يقول كان مسافر.
هذا لا يجوز. الحالة دي يقول لك مثلا دخلت المسجد أنت مسافر، الإمام مقيم بيصلي مثلا صلاة رباعية، دخلت أنت هو كان فاتته ركعتين الأوليين. الله أكبر، كده كده مسافر. أقول لك بقى خلاص كويس أصلي مع ركعتين دول وأسلم معاه، لا يجوز، لأن الإمام هنا مقيم فلازم أنت تتم صلاتك خلفه. يبقى هو إن سلم أنت تقوم تجيب الركعتين خلاص كده، لكن ما ينفعش تسلم من ركعتين تقول لك ما أنا كده كده قصر، لا يجوز. ماشي. الحالة الثالثة إذا ذكر صلاة حضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه صلى الظهر في بلدي بغير وضوء، ماشي كده، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هنا يلزمه أن يصليها تامة، لأن فاتتك فين؟ في الحضر، يعني كان حالها تمام. ماشي. زي العكس صحيح، لو أنت كنت مسافر فاتتك صلاة في السفر ووصلت بلدك لما تيجي تقضيها تقضيها إيه؟ قصرا. يعني إزاي؟ أنا مثلا كنت مسافر فجي وقت الظهر مش قادر أصلي في الوقت لظروف السفر، فقلت أنوي أصلي الظهر مع العصر جمع إيه؟ تأخير. خلاص وصلت بلدي بعد العصر بربع ساعة مثلا، ماشي كده، أنا حضرت العصر فين؟ في بلدي. طب أنا نويت أجمع الظهر، ماشي كده، يبقى تجمع مع الظهر بس الظهر أصلي كم ركعة؟ 2 فقط، ماشي كده، وصلي جائز خلاص، وتصلي العصر إيه؟ 4 لأنه حاضر في الوقت.
في صلاة الظهر موجود في بلده.
نعم.
ويصل حتى مثلا المدينة الأخرى قبل صلاة العصر.
نعم.
تعمد معناته أنه ما يصليش الظهر في بلده حتى يصليه معناته في السفر القصر، هل عليه إثم؟
يصليه تام. اللي مادام خرج.
لو أنه في وقته معناته ما زال وقته.
إيه؟
حتى أنه الظهر ما زال وقته معناته وصل للمدينة الأخرى قبل العصر.
ما أصل هو القصر بيكون لحاجة، أنت مش مسافر. أجلته ليه؟ مش أنت لسه في بلدك الظهر أدركته؟ نعم. إزاي تأجله للعصر؟ لا صح
العصر وقت الظهر زي وقت الظهر، لكن هو معناته تعمد تاخيره معناته حتى ربما في ذهنه يصلي معناته قصر ركعتين
زي ما تاخيره قصر الظهر والعصر.
اذا كان بدا في السفر ماشي يجوز له ما دام شرع، انما قبل ما شرع لا يجوز.
عارف ان قبل الشرع لا يجوز.
لكن
انا قصدي في بعض الناس مثلا يقولوا مثلا ساعه الظهر ساعه واحده مثلا.
نعم.
هو ما صليش الظهر ساعه واحده، وراح مثلا قولوا مثلا دائما في سفرنا مدينة كارسلاوتر راح مدينة كارسلاوتر وصل معناتها قبل العصر معناتها قبل وقت كثير بالعصر هو تعمد معناتها انه معناتها ما يصليش الظهر في سابروكن حتى معناتها يصليش في كارسلاوتر متقصر معناتها هل في
لا التعمد ده مخالف نقول له متى تعمد ما دام ادركته وانت هنا صلي هنا انما لو شرعت في السفر يجوز لك انت ايه تأجل براحتك انما طول ما انت موجود لا يجوز لك هذه النية اللي تتعمد ان انت خلاص كده اجله لما اروح اصلي قصر نقول لك لا لا يجوز ماشي كده انما ان شرعت يجوز لك ذلك انتظر حتى اصل العصر ابقى ان شاء الله اجمع الصلاتين انما قبل لا اذن يبقى اذا ذكر صلاة فاتته في الحضر لما يجي يتمها حتى وان كان مسافر يصليها تامة يصليها ايه لان لما فاتتك كانت ايه كانت تامة فتقضيها على حسب وقتها على حسب والعكس بالعكس كرجل مسافر وفي اثناء سفره تذكر انه صلى الظهر في بلده بغير وضوء او تذكر صلاة فائتة في الحضر هنا يلزمه ان يصليها تامة لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصليها اذا ذكره فليصليها هي على حسب حاله اذا ذكره يعني يصليها كما هي ولان هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة الحالة الرابعة إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كأن يصلي المسافر خلف مقيم مثلا فيلزمه في هذه الحالة الإتمام فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمه إعادتها إيه؟ تامة لأنها إعادة لصلاة واجبة الإتمام وبعيد صلاة فيعني فسدت بالنسبة له أخطأ خلف الإمام المقيم فسدت صلاته ماشي كده زي مثلا إيه الإمام سبقه بركنين فصلاته بطلت صاحبنا اللي بيتم ده فنقول له ما تيجي تغتسل ده إيه تامة إن فاتتك كانت تامة فسدت عليك وهي إيه تامة فتصليها تامة خمسة إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له فإنه يلزم إتمام الصلاة لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي فإنه مسافر يقصر الصلاة وبكده يا جماعة يكون فرغنا من قضية القصر وهننتقل بسرعة برضو معلش ناخد كمان الحكم ده تابع لها عشان نغلق الباب اللي هو الجامع بين الصلاتين وفي مسائل المسألة الأولى في مشروعية الجامع بين الصلاتين ومن يباح له ذلك يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة يبقى الجامع يباح بالسفر الذي تقصر فيه إيه؟ الصلاة الجامع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر يجمعها حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار هذه يمكن دي مسألة ترد على سؤال الشيخ رياض يعني مثلا النبي هيخرج قبل الظهر هيشرف قبل الظهر فيأجل الظهر مع ايه مع طب ان ادركه الظهر في قبل ما يسافر يجمع معها ايه العصر في وقت الظهر ماشي كده او اذا كان مسافر كمان هو في السفر اهو خديت الجامع بقى هيصلي كده كده قصر طب انا هخرج بنتقل في السفر قبل الظهر لانه كان في غزوة يعني خرج من مدينة راح فين في بلاد الشام ففي انتقالات فيبدأ يتحرك قبل الظهر فكان يقول لك خلاص الظهر خليه ايه اجمعه مع العصر طيب لا الظهر حضر وهو هيمشي بعد الظهر بشويه فكان يجمع مع العصر جمع تقديم يبقى على حسب خروجك في السفر كمان اذا انتقلت قبل الظهر خلي الظهر مع العصر جمع تاخير اذا هتنتقل بعد الظهر يبقى اجمع العصر مع الظهر ايه جمع تقديم نعم نعم
الظهر 4 ركعات
ولا 2 لا في السفر كده كده 2
حتى في بلده يعني
احنا خرجنا انا وانت مثلا هنروح فرانكفورت خلاص كده مشينا الساعة 10 الصبح خارجين، استرحنا في الطريق الساعة 12:30، خلاص هنقعد كلنا لقمة نشرب، احنا في سفر اهو، خلاص انت معايا ولا
لا؟ قصدي يعني
البلد
تقديم
يصلي قصر ولا
البلد الجامع جائز لحاجة؟
يقصد على قصر، هل يصلي قصر في بلد؟
لا في البلد ما فيش قصر، في البلد فيش قصر، لكن يجوز لك الجامع عند الحاجة، ماشي كده؟ زي ما قلت لك احيانا مثلا زوجك تخرج داخل المدينة، رايح انت وهي تزور صلة رحم مثلا في داخل المدينة، ممكن هتخرجوا مثلا من صلاة الظهر ممكن تجاوب على العشاء، قد يشق على الزوجة الصلاة عند الناس اللي رايحين تزورهم، ماشي كده؟ صعب انها تتوضى، صعب انها كذا تخلع، ماشي كده؟ فيجوز لها الجامع هنا، نقول لها خلاص انت خارج، هنخرج الظهر اهو، صلي الظهر تم 4 واجمعي معاهم صلاة العصر ايه؟ في البيت 4 الآن جامع تقديم عشان الحاجة، انك ممكن نروح عند الناس دول ما نعرفش تتوضي، ماشي كده؟ او يكون في حرج في الوضوء، فخلاص يبقى انت اجماع العصر، يبقى ده لي حاجه، بس الجامع مع الاتمام، انما في السفر الجامع مع القصر، خلاص؟ نعم.
حتى انا كنت مسافر هذه البلد،
نعم،
وجيت انا راجع، طبعا اذن الظهر في هذه البلد ونويت صلاه الجامعه الظهر والعصر
نعم، وجمعت العصر مع الظهر جمع تقديم. ووصلت بلدك قبل العصر.
وصلت لا قبل العصر لكن بقى عن المدينة 10 دقائق بتوصل
يعني. نعم.
يعني.
نعم.
ولو وصلت هل نعيد العصر؟
لا ما تعيدش خلاص، من جمع العصر في سفر ثم حل بلده والعصر لم يخرج خلاص هو سقط، خلاص هو صلى الفرض. ولكن لك أن تصلي نافلة مع الجماعة إذا أدركت جماعة. ماشي كده؟ لكن العصر خلاص الفرض خلاص تصليته، ماشي؟ قال لحديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمع العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن الغريب وصححه الشيخ الألباني في الإرواء رحمه الله تعالى. وسواء كان سائرا أم نازلا، يعني مش شرط يكون ماشي أو جالس نازل في المكان يعني، لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصة. مثلا يعني بعد أقول لك ده للراكب، من قال لك للراكب؟ حتى وإن كنت قاعد أو ماشي ما دمت مسافر ليه الرخصة؟ إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، ده الأفضل، لكن لو جمع له الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بمنن وقد كان نازلا، صلى كل فرض في وقته ولم يجمع في منى، ماشي كده؟ وكان قاعد، ما هو منى انت اللي منكم راح الحج، منى انت جالس اصلا في خيمه، انت نازل، ماشي كده؟ طب لماذا لا نجمع؟ لفعل النبي، النبي ما جمعش في منى رغم انه نازل. نعم.
شفنا يعني قضيه في الحج، الانسان راح للحج معلوم انه الامام هناك يصلي تامه، فان انسان يعني فاتته صلاه سوى لعذر شرعي او لنوم او يعني،
نعم،
فإن استيقظ يصلي
تامة
ولا يصلي قصر؟
لا، إن استيقظ يصلي قصر المسافر.
لكن شيخنا أنت قلت لنا قبل شوي الإنسان إذا كان
ده هو خلف الإمام، ده فاس صلاته خلف الإمام، لا يعيدها تامة ده، لأنه كان بيصلي مع الإمام المقيم وفسدت صلاته مع الإمام، فعايز يعيدها تامة، لأنه أدركها مع الإمام إيه؟ المقيم.
هو واجب أنه يدرك الصلاة مع الإمام.
ما هو إفرض العذر ما أدركش مع الإمام، ما صلاش مع الإمام، هيصلي في البيت مثلا، فيصلي قصر المسافر، لكن لو أدرك الإمام خلاص بقت هيتم معاه. هذه الحالة دي كان مع الإمام، كان بيصلي وفسدت صلاته خلف الإمام المقيم، هنقول له زعفتات عيدها تامة. قال ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بترك مشق، بعد المريض مرضى يعني صعب أن يصلي الوقت في وقته كده، كل ما يتعب كل شوية يتوضى كده فبيشك عليه المرضي، نقول يجوز لك الجمع، يقول حتى انت مقيم بس هيجمع تامة، هيجمع ايه؟ تامة. لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب عشب المدينة من غير خوف ولا مطر، ليه؟ عشان يفتح باب الجواز للأمة فيرفع عنها الحرج عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي رواية من غير خوف ولا سفر، فلم يبقى إلا عذر المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، المستحاضة أمر بالجمع إيه؟ ودي علة، ماشي كده؟ لا تجمع بين الصلاتين. والاستحاضة نوع من المرض، وقد قيل لابن عباس في الحديث الماضي لما فعل ذلك، قال كي لا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. فمتى لحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب ويلحق المكلف بسبب مشقة. ثانيا الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي. الريح الشديدة الباردة، وانت عندكم في أوروبا ساعات بيبقى الجو تخرج بره تتجمد، فيجوز لك الجمع هنا ماشي كده. وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة إذا ترك الجمع معه. المسألة الثانية، واحد فرح بالحكم ده بيبص الوضع بيضحك، آه يجوز ده حكم شرعي سبحان الله. أحيانا بتوصل درجة عندكم تحت الصفر 8 و10، لو خرجت وشك بينشف. ده ساعات أخش أحس إن الملابس متلجة، البلطو ناشف من البرد سبحان الله. المسألة الثانية ودي الأخيرة عشان نختم إن شاء الله، في حد الجمع المشروع بقى، وحد الجمع المشروع والجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني مثلا ما ينفعش أجمع العصر مع المغرب، ما ينفع خلاص كده، لكن أجمع الظهر مع العصر. ما ينفعش أجمع مثلا مع الفجر أجمع الظهر، ما ينفع. يبقى الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالنسبة للمسافر ومن في حكمه، وكذا الجمع في الحضر بسبب المطر ومن في حكمه، فيجوز بين العشاءين والظهرين. حديث ابن عباس الماضي قبل قليل، وقد فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ولأن العلة من الجمع بين العشاءين وجود المشقة وهي في الظهرين أيضا. وبهذا القدر نكون قد وصلنا لختام هذا الباب التاسع، فأكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاه كان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. الله يبارك. نعم.